وأما منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب، يبدي عوار الأخ ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم أخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له. وأما منبع الغيبة من الرؤساء والأساتذة فمن طريق إبداء الرحمة والشفقة حتى يقول: مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا، نعوذ بالله من الخذلان، فيتصنع بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول: إنما أبديت لكم ذلك لتكثروا دعاءكم له، ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا أو تصريحا. فاتق الغيبة، فقد نطق القرآن بكراهتها، فقال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الحجرات الآية 12. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار كثيرة. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع. حاشية: انظر تفسير ابن كثير حيث ذكر آثارا متعددة تدل على نهي النبي عن الغيبة في الجزء الرابع صفحة 13 بعد 200 إلى 16 بعد 200 وانتهت الحاشية. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم وكثرة رواياتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حاشية: صحيح مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين بلفظ من حدث عني بحديث برقم 9. انتهت الحاشية. ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية، فتارة يقول أحدهم فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، فربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف، وهذه جناية على الشرع لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به. فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصاره على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد من الصواب قريب، بشرط أن يكون المروي عنه ثقة، والله الموفق. ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء. قال المصنف: كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن، وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود ونحوها. ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها، وبحديث لا يدري أصحيح هو أم لا، وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل. وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء من لا يعرفه؟ ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري أصحيح هو أم لا، ولقد كانت معرفة هذا تصعب، ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل والتعب الكثير حتى يتعرف على ذلك. بعدها صنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح من السقيم، ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث، حتى أني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في الصحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. ورأيته يحتج في مسألة فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف. وهذا كله جناية على الإسلام. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم والاستنباط لدقائق الشرع وعلل المذاهب، ولو صحت هذه الدعوة منهم لتشاغلوا بجميع المسائل، وإنما يتشاغلون بالمسائل الكبار ليتسع فيها الكلام فيتقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر، فهم أحدهم بترتيب المجادلة والتفتيش على المناقضات طالبا للمفاخرات والمباهاة، وربما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلوى. حاشية: الجل والجل من كل شيء معظمه، والجمع جلال وأجلال. انتهت الحاشية. ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة واعتمادهم على تلك الأوضاع. ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة ليتسع لهم المجال في النظر، وإن استدل أحد منهم بالحديث هجن وهجن. حاشية: هجن الكلام وغيره صار معيبا مرذولا، واستهجن استقبحه. انتهت الحاشية. ومن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث، ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير، وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة. ومسائل الخلاف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب، ومن لم يطلع على أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم. وينبغي أن يعلم أن الطبع لص، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم، فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. وقد كان بعض السلف يقول: حديث يرق له قلبي أحب إلي من 100 قضية من قضايا الشرع. حاشية: وفي نسخة أخرى شريح، وهو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية مخضرم ثقة، وقيل له صحبة، مات قبل 80 أو بعدها، وله 108 سنوات أو أكثر. قال بعضهم: حكم 70 سنة. ويروى عن شريح أنه قيل له: يا أبا أمية، كبرت سنك ورق عظمك وذهبت حكمتك وارتشى ابنك. فقال له: أعد علي، فأعاد عليه واستعفى فأعفي. التقريب الجزء الأول الصفحة 49 بعد 300، تاريخ ثقات الصفحة 60 بعد 600. وانتهت الحاشية. وهذا غبن، فأين الأنفة من التقصير؟ حديث يرق له قلبي، إنما قال هذا لأن رقة القلب مقصودة ولها أسباب، ومن ذلك أنهم اقتصروا على المناظرة وأعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم الشرع، فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية أو حديث فلا يدري. وهذا غبن، فأين الأنفة من التقصير؟ حاشية: الغبن الظلم، والأنفة من التقصير أي الامتناع والاستنكاف. انتهت الحاشية. ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب، وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء نبه الآخر، لأن المقصود كان إظهار الحق. فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه على أصل بعلة يظنها، فقيل له: ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فقال: هذا الذي يظهر لي، فإن ظهر لكم ما هو أولى من ذلك فاذكروه، فإن المعترض لا يلزمني ذكر ذلك. ولقد صدق في أنه لا يلزمه، ولكن فيما ابتدع من الجدل، بل في باب النصح وإظهار الحق يلزمه. ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه، وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق. وهذا من أقبح القبيح، لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق. وقد قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني، ولا قبلها إلا هبته، وما ناظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجة، إن كانت معه صرت إليه. ومن ذلك أن طلبهم للرياسة بالمناظرة يثير الكامن في النفس من حب الرياسة، فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له خرج إلى المكابرة، فإن رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب، فصارت المجادلة مخاذلة. ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة. ومن ذلك أن إبليس لبس عليهم بأن الفقه وحده علم الشرع ليس ثم غيره، فإن ذكر لهم محدث قالوا ذاك لا يفهم شيئا، وينسون أن الحديث هو الأصل. فإن ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام الوعاظ، ومن ذلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها، وربما أفتوا بواقعاتهم المخالفة للنصوص، ولو توقفوا في المشكلات كان أولى. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا قال: أدركت في هذا المسجد 20 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. قال المصنف: عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله عن مسألة فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. فقال: ليتك إذ دريت كيف حلفت، دريت أنا كيف أفتيك. قال المصنف: وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. حاشية: سجية طبيعة وخلق، والجمع سجايا، انتهت الحاشية. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبة وهو يأكل من مالي. والثاني: العامي، إنه يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده. والثالث: الفقيه، فإنه يفسد دينه بذلك. وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه ذلك، وربما قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. ومن تلبيس إبليس عليه في أخذ أموالهم فيقول: لك فيها حق، ومعلوم أنها إن كانت من حرام لم يحل له منها شيء، وإن كانت من شبهة فتركها أولى، وإن كانت من مباح جاز له الأخذ بمقدار مكانه من الدين لا على وجه اتفاقه في إقامة الرعونة، وربما اقتضى العوام بظاهر فعله واستباحوا ما لا يستباح. وقد لبس إبليس على قوم من العلماء ينقطعون على السلطان إقبالا على التعبد والدين، فيزين لهم غيبة من يدخل على السلطان من العلماء، فيجمع لهم آفتين: غيبة الناس ومدح النفس. وفي الجملة: فالدخول على السلاطين خطر عظيم، لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم. وقد كان علماء السلف يبعدون عن الأمراء لما يظهر من جورهم، فتطلبهم الأمراء لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات، فنشأ أقوام قويت رغبتهم في الدنيا فتعلموا العلوم التي تصلح للأمراء وحملوها إليهم لينالوا من دنياهم. ويدلك على أنهم قصدوا بالعلوم الأمراء أن الأمراء كانوا قديما يميلون إلى سماع الحجج في الأصول، فأظهر الناس علم الكلام، ثم مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه فمال الناس إلى الجدل، ثم بعض الأمراء إلى المواعظ فمال خلق كثير من المتعلمين إليها. ولما كان جمهور العوام يميلون إلى القصص كثر القصاص وقل الفقهاء. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن أحدهم يأكل من وقف المدرسة المبنية على المتشاغلين بالعلم. حاشية: الوقف عند الفقهاء حبس العين على ملك الواقف أو على ملك الله تعالى. ووردت لفظة المداهنة، المداهن من داهن أي أظهر خلاف ما يضمر. انتهت الحاشية. فيمكث فيها سنين ولا يتشاغل ويقنع بما عرف أو ينتهي في العلم، فلا يبقى له في الوقف حظ، لأنه إنما جعل لمن يتعلم، إلا يكون ذلك الشخص معيدا أو مدرسا فإن شغله دائم. ومن ذلك ما يحكى عن بعض الأحداث المتفقهة من الانبساط في المنهيات، فبعضهم يلبس الحرير ويتحلى بالذهب ويحال على المكس فيأخذه إلى غير ذلك من المعاصي. حاشية: المكس الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار، والجمع مكوس. انتهت الحاشية. وسبب انبساط هؤلاء مختلف، فمنهم من يكون فاسد العقيدة في أصل الدين وهو يتفقه ليستر نفسه أو ليأخذ من الوقف أو ليرأس أو ليناظر، ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوى وحب الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك، لأن نفس الجدل والمناظرة تحرك إلى الكبر والعجب، وإنما يتقوم الإنسان بالرياضة ومطالعة سير السلف. وأكثر القوم في بعد عن هذا، وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه، فحينئذ يسرح الهوى بلا زاد. ومنهم من يلبس عليه إبليس بأنك عالم وفقيه ومفتن، والعلم يدفع عن أربابه، وهيهات، فإن العلم أولى أن يحاجه ويضاعف عذابه كما ذكرنا في حق القراء. وقد قال الحسن البصري: إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل. قال ابن عقيل: رأيت فقيها خراسانيا عليه حرير وخواتم ذهب، فقلت له: ما هذا؟ فقال: خلع السلطان وكمد الأعداء. حاشية: مفردها خلعة، وهي ما تخلعه من الثياب ونحوها، ويقال خلع عليه خلعة أعطاه أو ألبسه إياها، والجمع خلع. انتهت الحاشية. فقال: خلع السلطان وكمد الأعداء. فقلت له: بل هو شماتة الأعداء بك إن كنت مسلما، لأن إبليس عدوك، وإذا بلغ منك مبلغك ألبسك ما يسخط الشرع، فقد أشمته بنفسك. وهل خلع السلطان سائغة لنهي الرحمن يا مسكين؟ حاشية: ساغ طاب وهنؤ، ساغ الطعام والشراب، ساغ الطعام والشراب ابتلعه واستطابه، وساغ الشيء جاز وأبيح، فهو سائغ وسيغ. انتهت الحاشية. خلع عليك السلطان فانخلعت به من الإيمان، وقد كان ينبغي أن يخلع بك السلطان لباس الفسق ويلبسك لباس التقوى. أرماكم الله بخزيه حيث هونتم أمره، هكذا ليتك قلت: هذه رعونات الطبع، الآن تمت محنتك، لأن عدوانك دليل على فساد باطنك. ومن تلبيسه عليهم أن يحسن لهم ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم. حاشية: الازدراء الاحتقار. انتهت الحاشية. فيقولون: من هؤلاء؟ هؤلاء قصاص. ومراد الشيطان أن لا يحضروا في موضع يلين فيه القلب ويخشع. والقصاص لا يذمون من حيث هذا الاسم، لأن الله عز وجل قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، يوسف الثالثة، وقال: فقصص القصص، الأعراف 76%. وإنما ذم القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد، ثم غالبهم يخلط فيما يريده، وربما اعتمد على ما أكثره محال، فأما إذا كان القصص صدقا ويوجب وعظا فهو ممدوح. وقد كان أحمد بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق. ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص. قال المصنف: كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء، وقد حضر مجلس عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حاشية: عبيد بن عمير ابن قتادة ابن سعيد متفق على توثيقه، أخرج له الجماعة، كان قاضي أهل مكة في زمانه وهو من كبار التابعين. كان ابن عمر يجلس إليه ويقول: لله در أبي قتادة، ماذا يأتي به؟ التهذيب، الجزء السابع، صفحة 71، تاريخ الثقات، برقم 82 بعد الألف، وانتهت الحاشية. وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص، ثم خست هذه الصناعة فتعرض لها الجهال فبعد عن الحضور، وعندهم المميزون من الناس، وتعلق بهم العوام والنساء، فلم يتشاغلوا بالعلم، وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة، وتنوعت البدع في هذا الفن. وقد ذكرنا آفاتهم في كتاب القصاص والمذكرين. حاشية: طبع هذا الكتاب طبعة علمية بتحقيق الدكتور محمد ابن لطفي الصباغ، وانظر ما قال للأستاذ مأمون فريز جرار بعنوان: نظرات في كتاب القصاص والمذكرين، مجلة الأمة القطرية، العدد 64، وانتهت الحاشية. إلا أن نذكر هنا جملة، فمن ذلك أن قوما منهم كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب، ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر، وهذا افتيات منهم على الشريعة. حاشية: يقال افتات عليه القول، أي افتراه عليه، انتهت الحاشية. لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة، ثم نسوا قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حاشية: صحيح متواتر. جمع الشيخ الألباني طرقه المتعددة فوصلت إلى ما يزيد على 60 طريقة، انظر صحيح الجامع له برقم 19500 بعد 6000، انتهت الحاشية. ومن ذلك أنهم تلمحوا ما يزعج النفوس ويطرب القلوب، فنوعوا فيه الكلام، فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة الغزلية في العشق، ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد الإشارة إلى محبة الله عز وجل. ومعلوم أن عامة من يحضرهم العوام الذين بواطنهم مشحونة بحب الهوى، فيضل القاص ويضل. ومن ذلك من يظهر من التوادد والتخاشع زيادة على ما في قلبه، وكثرة الجمع توجب زيادة تعمل، فتسمح النفس بفضل بكاء وخشوع. فمن كان منهم كاذبا فقد خسر الآخرة، ومن كان صادقا لم يسلم صدقه من رياء يخالطه. ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان، والألحان التي قد أخرجوها اليوم مشابهة للغناء، فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة. والقارئ يطرب، والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه وإيقاع برجليه، فتشبه السكر، ويوجب ذلك تحريك الطباع وتهييج النفوس وصياح الرجال والنساء وتمزيق الثياب لما في النفوس من دفائن الهوى. ثم يخرجون فيقولون: كان المجلس طيبا، ويشيرون بالطيبة إلى ما لا يجوز. ومنهم من يجري في مثل تلك الحالة التي شرحناها، لكنه ينشد أشعار النوح على الموتى، ويصف ما يجري لهم من البلاء، ويذكر الغربة ومن مات غريبا، فيبكي بها النساء، ويصير المكان كالمأتم. وإنما ينبغي أن يذكر الصبر على فقد الأحباب، لا ما يوجب الجزع. ومنهم من يتكلم في دقائق الزهد ومحبة الحق سبحانه، فلبس عليه إبليس: إنك من جملة الموصوفين بذلك، لأنك لم تقدر على الوصف، حتى عرفت ما تصف وسلكت الطريق. وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم والسلوك غير العلم. ومنهم من يتكلم بالطامات والشطح الخارجي عن الشرع، حاشية: شطح في السير أو في القول، تباعد واسترسل، انتهت الحاشية. ويستشهد بأشعار العشق، وغرضه أن يكثر في مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد. وكم منهم من يزوق عبارة لا معنى تحتها، وأكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخة ويوسف، ولا يكادون يذكرون الفرائض ولا ينهون عن ذنب. فمتى يرجع صاحب الزنا ومستعمل الربا، وتعرف المرأة حق زوجها وتحفظ صلاتها؟ هيهات، هؤلاء تركوا الشرع وراء ظهورهم، ولهذا نفقت سلعهم، لأن الحق ثقيل والباطل خفيف. حاشية: هيهات اسم فعل بمعنى بعد. نفقت، نفق السلعة، أروجها، انتهت الحاشية. ومنهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة المقصود، فربما تاب الرجل منهم وانقطع إلى زاوية أو خرج إلى جبل فبقيت عائلته لا شيء لهم. ومنهم من يتكلم في الرجاء والطمع من غير أن يمزد ذلك بما يوجب الخوف والحذر، فيزيد الناس جراءة على المعاصي، ثم يقوي ما ذكر بميله إلى الدنيا من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة، فيفسد القلوب بقوله وفعله. فصل. وقد يكون الواعظ سابقا قاصدا للنصيحة، إلا أن منهم من أشرب الرئاسة في قلبه مع الزمان فيحب أن يعظم، وعلامته أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه على خلائق الخلق. فصل. ومن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء، وترى النساء يكثرن الصياح وجدا على زعمهن، فلا ينكر ذلك عليهن جمعا للقلوب عليه. ولقد ظهر في زماننا هذا من القصاص ما لا يدخل في التلبيس، لأنه أمر صريح من كولهم جعلوا القصص معاشا يستمحون به الأمراء والظلمة، والأخذ من أصحاب المكوس والتكسب به في البلدان. وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلا وفراق الأحبة فيبكي النسوة ولا يحث على الصبر. حاشية: الوجد، وجد وجدا حزن، انتهت الحاشية. فصل. وقد يلبس إبليس على الواعظ المحقق فيقول له: مثلك لا يعظ، وإنما يعظ متيقظ، فيحمله على السكوت والانقطاع، وذلك من دسائس إبليس، لأنه يمنع فعل الخير، ويقول: إنك تلتذ بما تورده وتجد لذلك راحة، فربما دخل الرياء في قولك، وطريق الوحدة أسلم، ومقصوده بذلك سد باب الخير. وعن ثابت قال: كان الحسن في مجلس فقيل للعلاء: تكلم. فقال: أو هناك أنا؟ ثم ذكر الكلام ومؤنته وتبعته. قال ثابت: فأعجبني. قال: ثم تكلم الحسن: وإننا هناك يود الشيطان أنكم أخذتموها عنه، فلم يأمر أحدا بخير ولم ينهه عن شر. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.